اسمع مرة أخرى، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي وغيره وهو صحيح. ويا له من حديث، كل الأعضاء تتذلل للسان وتخضع له، كلما طلع النهار وطلع الصبح كل الأعضاء تقول للسان من أول بداية اليوم نرجوك نرجوك نستحلفك، ونحن لك متذللون خاضعون. هكذا تقول الأعضاء، نرجوك أن تتقي الله فينا، استقم حتى نتقي، ولا تعوج حتى لا نعوج. هل تدرك معي أيها المستمع الكريم ما في معنى هذا الحديث من خطورة ومن أهمية؟ هل أوصل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحب وصوله إليك من ضرورة المحافظة على اللسان والانتباه له، عندما بين لك وقوف مصالح سائر الأعضاء على اللسان وتعرضها للخسار والبوار والهلاك بسبب اللسان؟ تدبر معي أيها المستمع الكريم وانتبه من لسانك. والآن استرح أيها المستمع الكريم قليلا مع هذه القصة التي تدل على مروءة وشهامة أيضا. هذه القصة لأحمد بن مهدي بن رستم، وهو إمام قدوة عابد حافظ متقن، توفي سنة 272. يقول أحمد رحمه الله تعالى: إنه قد جاءته امرأة ببغداد ليلا فذكرت له أنها من بنات الناس، وأنها قد امتحنت بمحنة عظيمة، تقول إنها قد أكرهت على الزنا، وهي الآن حبلى من الزنا. وقد ذكرت للناس أن أحمد بن مهدي هو زوجها، وتسأله بالله أن يستر عليها وأن يقرها على ما قالت ويصدق قولها ولا يعارض حتى لا تفتضح. قال: فانصرفت ومضيت. يقول: فمضى وقت، ثم جاءني إمام البلد والجيران يهنئونني بالولد الميمون، فأظهرت التهليل والفرح. يقول: إنه قد أظهر للناس أنه فرح بهذه البشارة. ثم في اليوم التالي يقول إنه قد توجه إلى الإمام وأعطاه دينارين وقال له: أعطها للمرأة فقد فارقتها. يقول: وأقمت على إرسال الدينارين سنتين كاملتين، أرسل في كل شهر دينارين، وبعد سنتين جاءني إمام البلد والجيران يعزونني فقد مات الولد، أظهرت التسليم والرضا، أظهرت لهم أني مسلم لله راض بقضائه وقدره. ثم جاءتني المرأة بعد أيام ومعها الدنانير 840، فردتها إلي ودعت لي. نعم، دعت له لأنه ستر عليها ووقف موقفا كله مروءة وشهامة ونبل. قال: فقلت لها: هذا المال كان صلة مني للولد، يعني أنا كنت أرسله هدية للولد، وأنت قد ورثتيه فهو لك. المال حلال لك لأنك وريثة الولد، وأنا كنت أرسل المال هدية للولد. والآن هيا بنا أيها المستمع الكريم لنعود إلى موضوعنا الأصلي. انتبه 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 من لسان 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 لسان. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. تدبر معي أيها المستمع الكريم، وفقني الله وإياك ونفعني وإياك بما نقول ونسمع، يا له من حديث. تقول عائشة رضي الله عنها: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم كلاما أريد به أن أشير إلى أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة. وكم تقول الزوجات للأزواج كلاما فيه من الإثم والزور والبهتان والنيل من الناس وهم في غفلتهم وعدم إحساسهم بما يقال عنهم وشعورهم بما يساء به إليهم. كم تقول الزوجات للأزواج كلاما لا يعاتبهن عليه الأزواج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح بأن تفوت هذه الكلمة دون بيان ما تسببت فيه من الخطورة. قال: هذه الكلمة يا عائشة، هل تعرفين ما وراءها من الخطر؟ إنها كلمة عظيمة، لو خالطت ماء البحر لاختلطت به. ماء البحر الملح الأجاج يتغير طعمه ويتأثر بمجرد مخالطته لكلمتك، يكون له طعم آخر مكتسب من المخالطة لهذه الكلمة التي قلتها يا عائشة. وقد سمعت من أخ لي أنه عاتب زوجه على كلمة قالتها في حق امرأة غائبة، فحزن وضاق صدره وتأثر تأثرا شديدا وحذرها من العودة إلى مثل هذا الكلام. فكيف كان ردها في زماننا هذا الذي تصيبنا فيه غفلة عظيمة إلا من رحم الله تبارك وتعالى؟ وصلت الجرأة في الإعراض عن قبول النصيحة إلى أن تقول: هذه المرأة المسلمة عفى الله عنا وعنها وغفر لنا ولها وهدانا وإياها سواء السبيل. قالت كلاما فيه تلبيس، يعني من سمعه منها لبس عليه الأمر وظن أنها قد أصابت، حيث تقول: كم قلت أمامك كلاما في حق غائبين فلم تنكره علي، فلماذا غضبت كل هذا الغضب عندما تكلمت بهذه الكلمة في حق هذه المرأة؟ ألأنها زوجتك؟ وكانت المرأة التي اغتيبت زوجة ثانية لنفس الرجل. تستدل هذه المسكينة بما قد يسكت عن التعليق عليه والتنبيه إلى خطورته زوجها في بعض الأحيان، هذا إذا كان قد وقع طبعا، تستدل بسكوته في بعض الأحيان على جواز أن تستمر خائضة في عرض الناس، وأن الغضب إذا لم يكن لله تبارك وتعالى لم يكن مسوغا للانصياع عنده وقبول ما حصل معه من النصيحة. فلنفترض أن الذي أنكر غضب لعرض الغائبين بسبب حبه لهم أو معرفته أنهم بريئون بعداء عن الأوصاف الذميمة، وطابق غضبه لهم أمرا لله تبارك وتعالى يحب أن يلزمه، أو نهيا لله تبارك وتعالى يحب أن ينزجر عنه، هل يكون ذلك سببا في رفض النصيحة؟ لا وكلا، ولكنه تلبيس إبليس على المساكين. وعن شقيق بن سلمة أبي وائل رحمه الله تعالى وهو من التابعين الكبار المخضرمين قال: لبى عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه على الصفا ثم قال: يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت تسلم من قبل أن تندم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، يعني قال له من معه في أثناء السعي بين الصفا والمروة، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذا شيء أنت تقوله أم سمعته؟ قال: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. رواه الطبراني وابن عساكر وغيرهما وهو صحيح. أيها المستمع الكريم، لقد استفاد عبد الله بن مسعود من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه ويتسبب فيها اللسان، فقال فوق الصفا للسانه: قل خيرا تغنم أو اسكت تسلم من قبل أن تندم. وفي ذلك دليل واضح على ما نحن بصدده وما زلنا بصدده منذ فترة، وهو التنبيه على خطورة اللسان. انتبه 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 من لسان من لسان من لسان من لسان. التنبيه الثاني: كيف كان لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخي المستمع الكريم، بعد أن ذكرت لك ما ذكرت مما يوجب علينا الانتباه إلى ألسنتنا، يحسن بنا أن نبين كيف كان لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الأسوة، ولكي يكون في ذلك دافع لنا وترغيب لنا في التشبه به صلى الله عليه وسلم والتأسي بطريقته في استعمال لسانه صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق على الحديث. يا له من حديث يدل على عظيم المعاني وجليل ونبيل الخصال. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول لأنس، وهو محل الشاهد لموضوعنا، لا يقول لأنس وقد خدمه 10 سنين لا يسجل أنس على طول هذه المدة كلمة أف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة سهلة نقولها جميعا كثيرا ومرارا ولا نبالي بها. 10 سنين لا يذكر فيها أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تأفف منه أو قال له أف، أترى هذا أيها المستمع الكريم أمرا سهلا؟ أترى أن ذلك الأمر يطيقه كل أحد؟ لا والله، ولكن يكفي كلما قال أحد منا لخادمه أف أن يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها، على الأقل لكي نندم ونتألم ونتمنى أننا لم نقل أف. إذا لم نكن نستطيع أن نمتنع بالكلية، فتذكرنا لحال النبي صلى الله عليه وسلم مع خادمه أنس رضي الله عنه يحلونا إلى التشبه قدر الطاقة وقدر استطاعتنا، كما يقول القائل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. ويقول أنس: لم يقل لي عليه الصلاة والسلام لشيء فعلته لما فعلته. هو راض عليه الصلاة والسلام بالقدر وما قدره الله تبارك وتعالى، وتم وقوع الشيء فيعفي. لماذا يقول له لما فعلت وقد تم الفعل ووقع؟ عنده من الصبر عليه الصلاة والسلام ورحابة الصبر والتحمل ما يجعله يتجاوز ويتغاضى، وعنده من التسليم للقدر عليه الصلاة والسلام ما يجعله يترفع عن أن يقول لخادمه لما فعلت. يقول أنس: ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. سبحان الله. إذن هذا الشيء الذي لم يفعل بالإمكان تداركه، وأن يقال للخادم ألا فعلت كذا حتى يفعله ولو عند التذكير. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الأمر وقد فات وقته الذي طلب فيه عليه الصلاة والسلام من خادمه أن يفعل الشيء فيه ولم يفعله الخادم، فلا يقول له عليه الصلاة والسلام ألا فعلت كذا. ذلك لسانه عليه الصلاة والسلام الذي طانه عن كل ما لا فائدة فيه. وقد كان من أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه طويل الصمت قليل الضحك. يطيل الصمت عليه الصلاة والسلام مع أن الجميع يشتهي أن يسمع منه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقول إلا الخير، ومع ذلك فهو طويل الصمت. وأما نحن فرغم ما لا يؤمن من الزلل في كلامنا إلا أننا نكثر الكلام، ومن يشتهى كلامه يطيل الصمت عليه الصلاة والسلام قليل الضحك، لأن كثرة الضحك كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كثرة الضحك تميت القلب. أقول كثرة الضحك ولا أقول مجرد الضحك. فمن الخطأ أن يلقى في نفوس الناس الخوف من أن يضحكوا، لا، فليضحك الناس ما داموا لا يهزؤون بأحد ولا يسخرون من أحد ولا يكثرون من الضحك. فالممتنع كثرة الضحك، أو المخوف الأمر الذي يخاف منه وكثرة الضحك. وهذه الصفة فيه عليه الصلاة والسلام طول الصمت وقلة الضحك قد ثبتت في الحديث الذي رواه أحمد وغيره وهو صحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. فعلينا أن نتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكبح جماح ألسنتنا، وأن نقطرها قصرا ونقطرها أطرا على أن تكون ملازمة لقول الحق لنغنم، وعلى أن تسكت عن النطق بالشر لنفلم. والآن أيها المستمع الكريم، استرح قليلا مع هذه القصة للإمام العالم القدوة صلة ابن أشيم، وهو أبو الصهباء العدوي الذي استشهد في ملحمة عظيمة سنة 62. يقول جعفر بن زيد: خرجنا في غزاة، يعني خرج جيش المسلمين غازيا، قال: فلما دخل الليل نزل العسكر ليناموا بعد صلاة العشاء، وجاء العالم الإمام القدوة صلة بن أشيم فاضطجع، يعني استلقى على فراشه حتى غفل الناس وهدأت العيون بعد صلاة العشاء، ثم وسب فدخل غيظة قريبة منه، الغيظة هي مكان فيه ماء وحوله شجر. قال جعفر بن زيد: فقمت وراءه ودخلت وراءه وقلت: لأنظرن ما يذكر الناس من عبادته هذه الليلة، لن أنام الليلة وسوف أسهر لأراقب ما يذكره الناس من عبادة هذا العالم العامل صلة بن أشيم. قال: فبينما هو في صلاته إذ جاء أسد له زئير تصدع منه الهلال، فقعدت في شجرة. قال جعفر: لما جاء الأسد نحونا قعدت في شجرة، وجاء الأسد متجها إلى ذلك المصلي العالم العامل المجاهد صلة بن أشيم. قال جعفر: وأنا أراقب من فوق الشجرة لم يلتفت صلة إلى الأسد، وكأنه اعتبره جرذا، والجرذ هو الكبير من الفئران، فما زال يصلي حتى جلس وسلم، ثم قال للأسد: أيها السبع، أطلب الرزق من مكان آخر. قال: فولى الأسد وإن له لزئيرا تصدع منه الجبال. فما زال الصلة يصلي حتى إذا ما جاء الوقت العظيم، وقت الدعاء المقبول قبل الصبح قبل الفجر، جلس فحمد الله تعالى بمحامد لم أسمع بمثلها إلا ما شاء الله. يقول: جلس صلة يحمد الله عز وجل بكلمات لم أسمع بمثلها إلا ما شاء الله، ثم رجع إلى فراشه حتى إذا ما طلع الصبح قام مع النائمين إلى الصلاة وكأنه لم يكن ساهرا،